يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 21 من شهر رجب الحرام من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل فيها بإذن الله عز وجل المجلس الثالث والأخير من التعليق على سورة عبسة. توقف الحديث بنا عند قول الله عز وجل: كلا لما يقض ما أمره. والمعنى كما يقول ابن جرير رحمه الله: ليس الأمر على ما يظنه هذا الكافر الذي اشتد كفره ويظن أنه أدى حق الله عز وجل عليه، بل لم يؤدي الأمر الذي أمره الله عز وجل به من الإيمان به سبحانه وتعالى والتوحيد له وحده لا شريك له والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل شيئا من ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: إنه يقع لي في معنى هذه الآية أن المقصود، والله أعلم، أنه لما قال الله عز وجل ثم إذا شاء أنشره، قال بعدها كلا لما يقضي ما أمره، والمعنى أنه لم يأتي بعد الوقت الذي ينشر فيه هذا الإنسان ويعاد بعثه من جديد، بل ثمة زمان باق يبقى الناس فيه إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يعود الخلق إليه كما بدأهم أول مرة. والمعنيان لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، وإن كان سياق الآية يشير إلى المعنى الأول الذي ذكره ابن جرير رحمة الله عليه، فإنه هنا قال لما يقضي ما أمره، والأمر هنا يعود إلى أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل السياق هنا إلى لفت النظر، وهذا كثير في القرآن المكي، إلى الدلائل التي إذا تأملها الإنسان قادته إلى الإيمان بالله عز وجل، لا إلى الجحود ولا إلى الكفر كما هو حال أولئك المشركين الذين تصدى النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم كما مر معنا في أول السورة. فقال الله عز وجل: فلينظر الإنسان. وقد مر معنا أكثر من مرة أن الإنسان إذا ذكر في القرآن المكي فالغالب أنه يراد به من؟ الكافر، يراد به الكافر. ولكن أيضا مر بنا أن من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا أمر الله عز وجل للكافر بالتأمل والنظر لا يختص به فقط، فيكون المؤمن حينئذ مطالبا تبعا، لأن الله عز وجل في آيات أخرى أثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وكون هذا أحد ثلاثة أسباب يزداد بها الإيمان، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه أن الإيمان يزداد بثلاثة أمور رئيسية: الأول التفكر في آيات الله الكونية، والثاني التفكر في آياته الشرعية يعني تدبر القرآن الكريم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم إيش آياته زادتهم إيمانا، والثالث فعل الأوامر وترك المعاصي. ولهذا قال السلف: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن الأمر بالتفكر هنا هو نظر يشترك فيه الكافر والمؤمن، لكن الكافر خوطب لأنه لو تأمل حق التأمل وتفكر حق التفكر لقاده هذا التأمل إلى الإيمان بالله، وعلم أنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله عز وجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يتأمل هذا الطعام الذي يوضع بين يديه على مائدة الطعام، من أين جاءه؟ هذه الخبزة مثلا على سبيل المثال، لو أردنا أن نطبق التأمل والتفكر فيها، هذه الخبزة لم تصلك أيها الآكل لها إلا بعد أن سبقت بمراحل من العمل حتى جاءتك. فالفلاح حينما يأخذ هذه البذرة من القمح فإنه يبذل جهده ليزرع ثم يسقيها أو ينتظر المطر السلام. ثم ينتظر نموها ثم إذا نمت حصدها ثم طحنها ثم أرسلها إلى المصنع أو هو نفسه أضاف إليها الماء والخميرة وغير ذلك حتى تخرج بهذا الشكل العجيب. ثم يخبزها الخباز السلام. ثم يخبزها الخباز ثم تغلف أو تأتي لك في بيتك. هذا نموذج. فكر كيف أتتك هذه الخبزة؟ لم تأتك إلا بإذن الله وقدرته ورحمة عز وجل. الله عز وجل لفت النظر إلى هذا النوع من الآيات في سورة الواقعة فقال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب بلى، الله هو الزارع. ولذلك الله تحداهم إيش قال؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. لو شاء الله هذه الزروع التي تزرع وتبذل عليها الأموال والمياه والآلات والعمال في قدرة قادر يمحقها الله عز وجل كأن لم تكن شيئا. من الزارع؟ الله عز وجل. من المنبت للثمر؟ الله. لو شاء الله لبذرت وخرج البذر لكنه لن يخرج بذرا طيبا ولا سليما. إذن هذه إذا تأملها الإنسان وجد أن فيها أنواع من المنن وأنواع من القدرة. حبة يا جماعة صغيرة تغرس ثم يخرج منها نخلة، يخرج منها سنابل، وفي كل كما قال الله عز وجل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. خرجت من سنبلة واحدة. هذه النخلة تخرج من نواة واحدة، تغرس ثم تسقى حتى تخرج، ويخرج من هذه النخلة نخلات، وهكذا بقدرة من؟ قدرة الله عز وجل. طيب هذه الفواكه التي توضع بين يديك الآن، برتقال، موز، تفاح، عنب، كمثرى وغيرها من النعم، وتأتيك من شرق الأرض وغربها بقدرة من؟ قدرة الله. انظر إلى طعامك، هذا الرز، هذا اللحم، هذا هذا وهذا. إذا تأملت ونظرت نظر تفكر أيها الإنسان لقادك هذا إلى من؟ إلى الله القدير الرحيم سبحانه وبحمده. ولهذا جاء التفصيل بعد ذلك فقال أن أي أو أي الحالة المذكورة هذه كيف جاءت؟ بهذا. وفي قراءة إن لتأكيد ماذا؟ لتأكيد أن هذا فضل الله عز وجل، محض فضل الله سبحانه وتعالى، وإنما الإنسان يفعل الأسباب فقط. أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ فقال الله أنا صببنا الماء صبا. فهذا من أول ما يلفت النظر أو من أول المراحل التي يبدأ فيها خروج الطعام. فيتساءل الإنسان من الذي أنزل المطر من السماء إلى الأرض؟ أليس الله قادرا أن يحبس هذا المطر فتجذب الأرض وتقحط ويموت الضرع ويجف الضرع وتهلك البهائم؟ كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت البهائم وجف الضرع وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء. بعد أسبوع جاء هذا الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يكشفها عنا. فالمقصود الآن ولو كان عندك كل الآلات وعندك عمال وعندك كل شيء، الله يقول لهؤلاء الكفار أرأيتم، قل أرأيتم إن أصبح عليكم السلام إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو غارت المياه في الأرض تخرجها المعاول ولا الآلات؟ والله ما تخرجها إلا بقدرة الله. تأمل أيها الإنسان سيزيدك إيمانا، والكافر يزيده إن كان يطلب الحق سيدله ذلك على الله عز وجل. أنا صببنا الماء صبا، وهنا تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال صببنا ولم يقل أنزلنا هنا، لأن هذه الآية جاءت في سياق الامتنان وفيها إشارة إلى كثرة ما ينزله الله عز وجل من المطر، فجاء التعبير بالصب دون الإنزال، وفيه إشارة والله أعلم إلى أن هذه الأغذية عموما لولا تتابع المطر عليها أو وجود مادة المطر حتى وإن كانت في الأرض بعد ذلك، لولا كثرة الماء ما انتفع الناس بها. يعني لو نزل مطر خفيف اللي نسميه حنا رذاذ مثلا، لا تستفيد منه الأرض كثيرا، ولو نزل أو يعني بل الأرض بلا لم تمتصه الأرض فيبقى في جوفها حيث يستخرجه العباد فيما بعد. فجاء التعبير بهذه الآية لمزيد من الامتنان. ثم قال الله: ثم شققنا الأرض شقا. وهذه منة أخرى، لأن شقها مؤذن بماذا؟ بشق الأرض للنبات. تصور لو أن الأرض كلها صخرية وأصبحت لا يعني تمسك أو لا يعني تبتلع هذا الماء، كم سيقع على الناس من الضرر؟ تصبح أرضهم يعني جحيمة، لا يمكن أن يطاق ولا يمكن أن تسير مصالحهم. فأنزل الله الماء وشق الأرض ليكون في جوفها كمية كبيرة ينتفع بها الخلق إلى أن يشاء الله، وأيضا ليتشقق هذا النبات ويخرج منه أنواع من الأطعمة والفواكه. قال الله بعدها: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. فلاحظ، أرض واحدة وماء واحد، ومع هذا اختلفت إيش؟ اختلفت المخرجات، اختلفت الثمرات بقدرة من؟ بقدرة الله. فلينظر، هذه دعوة للتفكر. الحب معروف والعنب معروف، والقضب هو اللي نسمي حنا القط أو الجد أو البرسيم، هذا معناه. وكلمات أهل اللغة تدور على هذا المعنى، أن الزيتون معروف والنخل معروف. فالعبرة هنا أو الدلالة هنا أن النازل واحد، والثمرة في البداية هي عبارة عن حبوب تغرس ثم يرعاها ثم تخرج هذه الأنواع. بل حتى هذه الأنواع أو الزيتون مثلا أو النخل يخرج كما قال الله عز وجل: صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ها، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تفكر أيها المؤمن، تفكر أيها الإنسان، ليقودك ذلك إلى تعظيم الله وإجلاله، وليقود الكافر إلى الإيمان واليقين والتصديق بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة. هل يمكن أي معبود من دون الله أن يصنع شيئا من ذلك؟ قال الله عز وجل: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ أبدا والله لا يمكن. طيب، قال الله عز وجل: وحدائق غلبا، والمعنى أنها بساتين أحيط عليها بسور، سواء كان هذا السور شجرا أو حجرا أو غيرها. وهذه البساتين، وهذا من معاني الغلب، يكون شجرها عظيم الجذع، يلتف بعضه على بعض بسبب ماذا؟ طوله، بسبب طوله. وفي آية النبأ: وجنات إيش؟ ألفافا، يلتف بعضها على بعض. قال الله عز وجل بعدها: وفاكهة وأبا، يعني أنبتنا بهذا الماء فاكهة وأبا. والفاكهة معروفة أنواع لا يحصيها إلا الله عز وجل. فما الأب؟ المقصود بالأب في هذه الآية الكريمة، أحسن العلماء يقولون إن أو مفسرون يقولون إن الفاكهة ما أخرجه الله عز وجل للإنسان يتفكه به الإنسان، والأب ما أخرجه الله عز وجل لتنتفع به البهائم، لتنتفع به البهائم. فجمع الله عز وجل بينهما بكلمتين: وفاكهة وأبا. من الذي جعل هذا صالحا للآدميين وجعل هذا مناسبا للبهائم؟ الله جل جلاله. ثم قال: متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الأطعمة ليس المنتفع بها فقط أنتم، حتى البهائم التي أنتم لا تستغنون عنها. كم تستخرجون من هذه الأبقار والشياه والنوق؟ تستخرجون منها من الألبان، وما يخرج منها أيضا من سمن ونحو ذلك، من شحومها ولحومها. كم تنتفعون من بركات ماذا؟ هذا الماء الذي ينصب، وهذه الفواكه وهذه الزروع التي تخرج، فينتفع بها، تنتفعون أنتم بها وتنتفع بها من وشيكم. قال الله عز وجل بعد هذا: فإذا جاءت الصاخة. والمعنى أن انتفاعكم بهذه النعم وبهذه النباتات التي تخرج ينتهي عند قيام الساعة عندما يأذن الله عز وجل بالنفخ في الصور فيصدر ذلك الصوت العظيم الذي يصخ الآذان. وهذا من معاني أو هذا من أسماء يوم القيامة في قول جمع من أهل العلم بناء على هذه الآية. فإذا جاءت الصاخة سميت صاخة لأنها تصك يعني تصك الآذان من شدة صوتها. فإذا جاءت الصاخة ما الذي يحصل؟ قال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما؟ لكل امرئ منهم شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهنا العلماء تساءلوا ما السبب في الفرار، والثاني ما السبب أو ما الحكمة في الترتيب هذا، بينما في آية المعارج قال الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بدأ بالأبناء وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فلم يذكر الوالدان هناك. سأذكر إن شاء الله الإجابة عن هذين السؤالين. أما الأول لماذا يحصل هذا الفرار؟ لأمور، أولها والله تعالى أعلم، يعني خلاصة كلام المفسرين يعود إلى سببين. السبب الأول الخوف من المطالبة، لأن هؤلاء أقرب الناس إلى الإنسان، لا بد أن يكون بينهم إيش مقاطع حقوق. فالأب مثلا عموم الآباء والأمهات يطالبون بحق البر، والأبناء يسألون لماذا أيها الأب لم تربني، لماذا لم تنفق علي، لماذا ولماذا. الزوجة تطالب زوجها لماذا أطعمتني حراما، لماذا قصرت في نفقتي، وهكذا. الأخ أيضا يطلب من أخيه المواساة والمساعدة، هذا السبب، وهو الهرب من المطالبة بالتبعات. فإذا كان الإنسان يفر من هؤلاء ففراره ممن هم أبعد من باب أولى. والسبب الثاني في الفرار قال بعض أهل العلم هو أن الإنسان لما كانت علاقته بهؤلاء أقرب ما تكون العلاقة لا يحب أن يشاهد ما يصيبهم من العنت وأثر ذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، ودعوى الرسل فيه اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فهو لحبه لهؤلاء لا يريد أن يرى أن يصيبهم شيء. خلاص، هذا أب، هذه أم، هذا ابن، هذه زوجة، هذا أخ، لا أحب أن أرى ما يصيبهم، فيكون هذا أحد أسباب الفرار. والأول المعنى الأول لعله أقرب والله تعالى أعلم، وهو الفرار من المطالبة بالحقوق، لأنه يوم القيامة يقتص لمن الشاة الجمحاء من الشاة القرنة، فكيف بالمكلفين؟ فالفرار يقع لأسباب، لكن من أظهرها هو الخوف من الحقوق والمطالبة بها. أما السؤال الثاني فما السبب في أن الفرار بدأ بالأخ؟ أجاب بعض العلماء وقال لو قرأت الآية، يعني لو لم تكن آية بهذا النص، فالمعنى يكون حتى تفهم التسلسل أن الإنسان يفر من أخيه، بل للتدرج من ماذا؟ من الأبعد إلى الأدنى، بل من أمه وأبيه، بل من صاحبته وبنيه. الإنسان في العادة آخر من يلجأ إليهم هو من له سلطة عليه، آخر من يلجأ. وهذا يؤيد ماذا؟ ما ذكرته، أن المعنى الأول من كونه فرار خوف التبعات، خوف المطالبة بالتبعات أقرب. فيكون المعنى يعني يوم يفر المرء من أخيه، بل من أم من أبويه، بل من صاحبته وبنيه، لأن الإنسان في الغالب يتعلق قلبه ابتداء يعني بالأخ، أول ما يعني أبعد الدوائر هذه الأربع أو الثلاث الأخ، ثم إذا لم يجد ذهب إلى والديه، فإن لم يجد ذهب إلى من؟ إلى كما قلت قبل قليل من له سلطة عليه. فللزوج نوع ولاية أو قوامة على المرأة، على زوجته يعني، وله أمر ونهي على أولاده، وله أمر ونهي عن على أولاده. فهذا من أسباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذا الترتيب. فإن قلت في المعارج لماذا قدم أو صار الترتيب عكس، السبب السياق، فإن الآية في سورة المعارج تفدية، يعني سيضعهم بينه وبين من؟ بينه وبين من؟ النار. لأن الله عز وجل يقول: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أنت أكثر في الدنيا إذا أردت أن تفتدي، أردت أن تقدم شيئا لك سلطة عليه، فأول من تبدأ بمن؟ بأبنائك، هم الذين لهم سلطة عليك، فأنت تفتدي بهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته، أسرته، جماعته، قبيلته القريبة، ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه، ثم ينجيه. فالفرار وقع فيه من الأبعد إلى الأقرب، بينما التفدية بدأت بالأدنى لأنها أقرب للإنسان، ومثل ما نقول نحن أكثر ميانة أو أكثر سلطة كما ذكرنا آنفا. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا السبب: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يتفكر في سيئاته، يخاف على نفسه من الخلود في النار، يخاف على نفسه من كشف الحساب الذي لا يستر فيه الإنسان شيء إلا من ستره الله من أهل الإيمان. قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكل إنسان مشغول بنفسه، فهو لا رغبة له في اللقاء في أحد، ولا أن ينشغل بمقابلة أحد. والإنسان في الدنيا يركب مع الفارق العظيم، إذا ضاق صدره أو أهمه شيء عظيم هو يرغب أن يلتقي بأحد، تجده في الغالب إيش؟ يحب أنه يصد ويكون منشغل بنفسه، يفكر كيف المخرج وكيف الخلاص من هذه الورطة التي وقع فيها أو من هذه المشكلة التي مرت به. فكيف بذلك الهم العظيم الذي لا يعني لا يمكن أن يتصوره الإنسان تصورا تاما، إنما قد يتخيله. ولهذا جاء في قراءة لكنها غير سبعية: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، بدون إيش؟ نقطة. يعني لا شيء يعنيه في ذلك اليوم إلا أمر نفسه. قال الله عز وجل مبينا انقسام الناس في ذلك المشهد إلى فريقين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهؤلاء هم أهل الإيمان، الله يجعلنا وإياكم منهم. وليست هذه فقط هي الأوصاف الوحيدة، بل كما في محفوظكم يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، فيها نظارة أيضا. فجمع هذه الصفات ستجد فيها اتفاق على ما يدل على أنهم بلغوا الغاية من السرور، نسأل الله كريم فضله. وقال الله عز وجل أيضا في آية أخرى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها عملها راضية. وهذا يعني أن الإنسان لا بد أن يسعى أيها الإخوة، لا بد أن يسعى لذلك اليوم العظيم، وأن يجد ويجتهد، وأن يغتنم فرصة الحياة ليتقرب إلى الله عز وجل بكل عمل صالح يستطيعه، لينال هذه الكرامة وهذه الصفات العظيمة التي ذكر الله عز وجل. وأهل اللغة يقولون إن التعبير باسم الفاعل له دلالته. ما دلالته ومر؟ يدل على الاستمرار، يعني ليست لحظة عابرة السرور، وليس الاستبشار لحظة عابرة، والنظارة ليست لحظة فرح مثل في الدنيا تفرح يوم وتحزن يوم، كما قال الشاعر: فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر. لا، مستمر الاستبشار والفرح مستمر، والضحك مستمر أيضا، النعومة دائمة، النظارة دائمة، يلا انفضلك. بخلاف من القسم الآخر: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، نسأل الله العافية والسلام. هنا نلاحظ أن الله عز وجل وصف هؤلاء أو ذكر أنه يعلوهم أمران: غبرة وقترة. وش الفرق بينهن يا أبو يحيى؟ ما فيه طلحة عمر. طيب، يقول ابن زيد رحمه الله من أئمة السلف في التفسير: القترة هي ما يتحرك من الغبار ثم يرفعه الهواء إلى السماء، حنا نسمي هذا قطار حتى بلهجتنا العامية قطار، بينما الغبار هو ما كان مقاربا لماذا؟ للأرض. فاجتمع عليهم ماذا؟ الأمر والعياذ بالله. فعليها أي على هذه الوجوه غبار، وعليها قترة أيضا، كما قال الله عز وجل في سورة يونس: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. صلى الله عليه وسلم. لكن ما السبب؟ الله لا يظلم أحد. ذكر الله السببين لمآلهم هذا: أولئك هم الكفرة، والثاني الفجرة. فهم مع كفرهم جمعوا وصفا آخر وهو الفجور، نسأل الله العافية. وهو أيضا أحد معاني الخروج من الطاعة، فجمعوا والعياذ بالله بين فساد العمل وفساد الاعتقاد. فهم مع فسادهم في العقيدة وكفرهم عندهم فجور، زنا، شرب خمر وغيرها من الموبقات والكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذه الوجوه إذا تأملها الإنسان وجد الفرق العظيم بينها وبين الوجوه التي قبلها، وعرف أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. فكما وصف هؤلاء بأنهم كفرة فجرة، فمفهوم الآية أن أولئك أعطوا ما أعطوا من الكرامة لأنهم مؤمنون بررة. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في أول السورة. ختاما نلاحظ أن هذه الصفات كلها أو كلها تكون في أرض المحشر، ليستدل بها الناس على مآلات الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فتعرف أن هذه الوجوه في المحشر تعرف بأنها وجوه أهل الجنة، الله جل ويكون منهم، وهؤلاء يعرفون بأنهم أهل النار. باب السلف على ذكر غبرة وقترة، قال إن سبب علو الغبار على وجوههم أن البهائم حينما يأذن الله عز وجل بتحويلها إلى تراب بعد اكتمال القصاص، يتحول هذا التراب إلى غبار فيعلو وجوه الكفار ويسلم منه أهل الإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل وجوهنا في ذلك اليوم وجوها مسفرة ضاحكة مستبشرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.